الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وشهد ان محمدا رسول الله. سنخصص هذا المجلس في رمضان لتعلم آداب القرآن والدعاء، فهو شهر القرآن والدعاء والصيام والقيام والإحسان. فليس بعد آيات الصيام، قال الله تعالى في كتابه شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن، ثم ذكر بعدها الدعاء، القرآن والدعاء. المفصل المجلس بحول الله وقوته في آداب القرآن والدعاء. أول مسألة ينبغي أن نتعلمها في القرآن، اعتقاد السلف وإجماع أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله، صفة من صفاته غير مخلوق. فمن قال أن القرآن مخلوق كما نص على ذلك الإمام أحمد فهو جهمي كافر، واتفق علماء السنة على تكفيره. واقرأ كتاب السنة لولد الإمام أحمد عبد الله بن الإمام أحمد، ونقل ما نقل هناك من آثار عظيمة تدل على أن القرآن بالإجماع كلام الله، صفة من صفاته، ليس مخلوق. كما أن تقول في وجه الله ليس مخلوق، في يد الله ليست مخلوقة، ولو يد وجه يليق بجلاله لا يجوز تكييفها وتشبيهها، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكذلك كلامه ليس كمثله شيء، فهو فكلامه صفة ذاتية فعلية. كيف ذلك؟ صفة ذاتية فعلية، كلام الله متكلم لا يمسك بالخرس، عياذا بالله، يتكلم متى شاء، يتكلم متى شاء. ولذلك عاب الله عليهم عبادة العجل وأنه لا يرجع إليهم قولا، فصفة الإله أن يتكلم، إذا ما يتكلم عنه ليس بإله.
فالقول في الصفات ولذلك أنكر علماء على ما كتبه سيد قطب لما قال القرآن من صنع الله، عياذا بالله، بل مفترض كان يقول إيش؟ كلام الله غير مخلوق، فلا يجعله إيش؟ من صنع الله سبحانه وتعالى، فهو كلام الله وصفته. ولذلك يجوز الحلف بالقرآن إنه صفة الله، يجوز أن تقول والقرآن، لكن لا يجوز أن تقول والمصحف. ما الفرق؟ المصحف الورق والحبر، القرآن كلام الله. أقول والقرآن صحيح، ما الدليل أنه يجوز الحلف بصفة من صفات الله؟ ما رواه مسلم أو غيره عن النبي أن الله لما خلق الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فلما نظر جبريل عليه السلام إلى ما عد الله للمتقين فيها ولبهجتها ونعيمها، رجع إلى الله فقال يا الله ما أظن أحد يسمع عنها وعزتك، إن ما أحد يسمع بها إلا يعني قام بالعمل ليدخلها. قال وعزتك، وعزة الله صفة من صفاته، فلما حلف العزة دل أنه يجوز الحلف بالقرآن. لكن المصحف، المصحف الورق والحبر، نعم، فلا يجوز أن تقول مثلا ورب القرآن، عياذا بالله، كما يستسمع العامة يقولون ورب القرآن، وأخف منها ولكن لاحتمالها نتركها قولهم ورب المصحف. ما الفرق بينهما؟ ورب القرآن ذات كلام الله، فإذا جعلت فيه رب كفرت وأنت لا تشعر لفظا، كفر لفظي. لكن المصحف يحتمل أنك تقصد الورق، لكن لما كان الأمر محتمل جاء الحديث اللي خرجه ابن ماجه في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك أن تتكلم اليوم بالكلام تعتذر منه غدا. فأنت لما تقول قدام الشخص ورب المصحف ويكون فقيه يقول أنت إيش تقصد بالمصحف؟ كلام الله هذا كفر، أو الورق هذا صحيح، لأن الورق والحبر له ربه والله خالقه، الله خلقه وما تعملون صحيح، لكن لما احتمل كلامه خاصة في الاعتقاد وجب تركه. كما يقول عامة تسمعهم حين يقول أقسم بآيات الله، بآيات الله يا أخي الله قال من آيات الليل والقمر والشمس والقمر، هذا شرك. بآيات الله يعني القرآن صحيح، فلما احتمل عنده إذا احتمل ذلك فحينئذ نقول لا تقول هذه الكلمة، تحتاج الاعتذار منه. نقول آيات الله أقصد القرآن، طيب وغيرك حسبك تقصد الآيات الكونية الدالة على إلهيته مثل الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه. فإذا لا تحلف بمثل هذا الحلف المحتمل. فتعريف القرآن، مسألة ثانية، نعم، ونبقى في المسألة الأولى، وأن هناك من خالف في القرآن مثل الأشاعرة قالوا هو كلام في نفس الله ثم يخلقه في قلب جبريل ثم يبلغه النبي، رد عليهم ابن تيمية من 90 وجه. أصلا لا يسمى الكلام كلام حتى ينطق به، ينطق به، فإذا كان في النفس لا يسمى إيش؟ كلام. نعم، أما الذي قائل الأخطر مدري شو اسمه إن الكلام في النفس وإنه ما جعل اللسان عليه دليلا، هذا غلط، بل هذا لا يعرف البيت أو قائله نصراني، بل الكلام باللسان، ولذلك وما ينطق به. ولذلك قال أنا مع عبدي بي وما تحركت بي شفتاه. نعم، إن الرجل يتكلم بالكلمة، يتكلم من رضوان الله من سخط الله، هذا يقول تكلم بالنفس، حديث النفس معفو عنه، ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا لا يجوز أن نقول الكلام نفسي فيه الله وأنه لم يتكلم، بل الكلام خرج من الله بحرف صوت يليق بجلاله ليس كمثله شيء، كما قال بعض السلف لم تتقرب إلى الله سيما يعني في رمضان بمثل ما خرج منه هو القرآن. القرآن كلام الله بحرف وصوت وليس كلام نفسي، ولا يجوز تعطيل صفة فنقول مخلوق وليس كلام الله، بل نقول صفة من صفاته، وذلك يجوز الحلف به لأنه صفة من صفاته. وذلك ومما يدل أنه ليس مخلوق قول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال إيش أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره في منزله شيء. فلو كان القرآن مخلوق لما جاز التعوذ بإيش مخلوق، وكان ذلك شرك. واضح. المسألة الثانية، تعريف القرآن ما هو؟ إيش تعريف القرآن؟ هو تعريفه هو ما بين دفتي المصحف المعاصر لكل طبقة من طبقات المسلمين، لأن الله تعهد بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له. فإذا جيت تعرفه قل أي مصحف جنبك كذا لا يمكن يكون محرف لأن الله تعهد بحفظه، خذه كذا أي مصحف جنبك، وقل ما بين دفتيه من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى قل أعوذ رب الناس، هذا تعريف القرآن ما بين دفتي المصحف بالتواتر. بالتواتر أي العلم الضروري اللي يحتاج إلى إثبات استدلال. فلذلك لو جاءك واحد يقول اثبت لي القرآن أنه حق، كفر مباشرة. ليه؟ لأن علم التواتر علم ضروري لا يقبل استدلال. لو جاءك واحد قال اثبت لي أن السماء فوق، استفاضة والعقل أن السماء فوق تواتر. فلو قال اثبت لي أن فوق مو تحت، إحنا ماشيين على السماء الآن، لا كان بالإجماع أنه لا عقل له. كذلك القرآن متواتر أنه كلام الله، خلاص متواتر علم ضروري. فمن قال اثبت لي أنه صحيح القرآن كفر، أو حرف واحد أنكر كفر، لأنه ما يحتاج الاستدلال. علم التواتر ما يحتاج الاستدلال، علم ضروري. كما ذكرنا مثاله في الاستفاضة، السماء فوق والأرض تحت. لو جاء واحد يقول اثبت لي أن السماء فوق، لعلك تنظر فيه نظرة كذا وتمشي، تقول مهوي، كيف السماء فوق؟ كيف يعني؟ ما يحتاج استدلال. كذلك القرآن متواتر أنه كلام الله سبحانه، فما يحتاج العلم التواتري إلى استدلال. ومن أحب المباحث في مسائل العلم عند الله البحوث في كتابه، لأنه أفضل الكتب وهو المعجز إلى يوم القيامة. فيحب الله أن يجتمع المسلمون لذكر آداب القرآن وصفته وحكم من حرف آياته وإلى آخره، فإنه أعظم ما من الله به على هذه الأمة بعد بعثة النبي هذا القرآن. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وذلك عرف رمضان بفضله لما أنزل في رمضان القرآن. قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وعرفت شرف ليلة القدر بالذات لأن فيها من رمضان أنزل القرآن. فقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فكتاب مقدر عند الله سبحانه، فكل من أهانه أهانه الله، كل من أعرض عنه وابتغى سواه أشقاه الله. ومن أعرض عن ذكري يعني عن القرآن، لا يريد أن يتعلم ولا يعرف تفسيره، وإذا عرف شيء منه ما يريد يعمل فيه عياذا بالله، فيبتليه الله بعذاب القلب، عيش ضنك، ما يفتح المصحف في يوم وليلته، ولا يريد أصلا أن يتفقه في كلام الله ولا يتدبره، وإذا سمع شيء من آيات الله أعرض عنها أو اتخذها هزوا. فهذا الرب يسلط على قلبه من الاكتئاب والأحزان والأمراض عقوبات يرحمه بها ليعود إليه، يعود لكتابه ويتحاكم له ويقرأه رحمة به. فهو رسائل الله إلى خلقه. نعم، وهذه حينئذ تكون المسألة الثانية، فضل القرآن فضل عظيم. يكفي قول الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى عندما ذكر فضله، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، وسماه ذلك الكتاب لا ريب لا شك فيه هدى للمتقين، هدى للناس، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فيشرف الشخص من العلماء كلما تحفظ من آيات الله وعمل بها وعرف معانيها رفعه الله إذا نشر ذلك. فكتاب يرفع به أقوام ويضع به آخرين القرآن. وقد خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله نبيا إلا بعث معه من إيش؟ من الآيات ما مثله يؤمن عليه الناس. آيات موسى عصا، عيسى من أعجب الآيات، سبحان الله، كلما تذكر الآية هذه يقول لا إله إلا الله، شيء رهيب. يجين أهل الميت عند عيسى يقول الحين بإذن الله الميت هذا يتمتم بأدعية أو كلمات أو يضرب بعد الأدعية بين كتفيه أو الله أعلم، ترجع له الروح بإذن الله ويعالج من الموت، موت ما خلاص مرض مات، فيقوم الميت يرجع له الحياة ويروح معها له. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لكن لما رفع عيسى ذهبت هذه الآية، وسينزل آخر الزمان، هذا من فضل القرآن، آيته القرآن. يعني ما ينزل عيسى يبرئ الأكمة آخر الزمان، لمن ينزل عند يعني المنارة البيضاء شرقي دمشق، ينزل حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير عليه السلام، ما ينزل بآية التي كان يصنعها في عصره عند النصارى، عند الحواريين أو عند الناس في عصره، بل ينزل ويكون آية القرآن، لأنها سيحكم بالإسلام وسيحكم بالقرآن. وإذا صلى بالناس عيسى سيقرأ لهم إيش؟ ها؟ القرآن، لن يقرأ لهم الإنجيل، يقرأ لهم القرآن. هذه كرامة لهذه الأمة. نعم، أن الله أخذ المواثيق والعهود على كل نبي قبل محمد، لما آتيتكم من كتاب وحكمة، كما في سورة آل عمران، يعني ثم جاءكم هذا الرسول لتتبعنه. قال النبي لعمر لما رآه يقرأ أي أوراق من التوراة، أمتهوكون ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. لو أن موسى يعني حضر في زمني هذا لما وسعه إلا أن يتبعني. كتاب مهيمن على الكتب، لم يبدل ولا يحرف، ومن فضله أنه لم يحرف ولم يبدل، وتعهد الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنه حافظون، ومن فضله أن جعله ميسر للحفظ. تجد طفل ابن 7 سنين يحفظ القرآن كامل، سبحان الله شيء عجيب، 7 سنين، على أنه معنى قال ما أراد ينبغي حتى ينشأ الطفل على معرفة القرآن ومعرفته دون تسارع إلى حفظه، لما ذكره الطرطوشي وذكر في كتابه في حاوث البدع. فالمقصود أنه كتاب عظيم مبارك، نعم، حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تركه من جبار قسمه الله، تحدى الله بأقصر صورة، فآيتك وعزتك عزة نبيك معك. لو قال لك إنسان هذا الإسلام باطل، الله باطل، محمد باطل، قل له ائتني ب3 آيات، ما يستطيع، فحينئذ ينقلب إليه البصر خاسم وهو حسير. وإن هذا القرآن يا عباد الله استمتعوا الآن بقراءته، خاصة أنتم في رمضان، فإن النبي كان يكثر من قراءته في رمضان، خاصة بالليل عندما يدارس جبريل، وقد كان يدارس جبريل، فإنه آخر الزمان بإجماع العلماء يرفع، ما تبقى منه آية، ما تبقى منه آية. قال السلف: منه بدأ وإليه يعود، فخرج من الله ويعود آخر الزمان، فيذهب الإنسان إلى هنا وهناك وفي كل مكان فلا يجد آية من القرآن. رفع، هكذا قدر الله أن يرفع، وأحكام الله القدرية والكونية مبنية على العلم وحكمة أبنين، فلا يبقى في الأرض آية. إذا لم تقوم الساعة حتى يرفع القرآن، ما تقوم إلين يرفع كله، ما يبقى آية فيه. فاستمتعوا الآن قبل أن يرفع بكثرة تلاوته، كما أن تهدم الكعبة كما في صحيح مسلم: يهدم السويقتين فلا يبقى للناس كعبة ولا يبقى لهم قرآن. نسأل الله العافية. حينئذ ننتقل للمسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بالقرآن. يستحب لمن أراد أن يقرأ القرآن أن يكون متوضئ، نعم، أن يكون متوضئ متطهر. لو قرأه من غير طهارة يجوز؟ من غير وضوء يجوز، لكن يكره، يكره أن تقرأ القرآن من غير متوضئ. ما هي يحرم؟ يكره. ليش قلنا يكره ما يحرم؟ النبي قال: كرهت أن أذكر الله على غير طهر. وهو نفسه ذكر الله لما إيش؟ قبل أن يتوضأ، لما قام من النوم، أو أمر الأمة أن تذكر الله عند القيام من النوم وهم غير طهر، فدل أن هذا مكروه. لكن الأفضل الوضوء. متى يصبح هذه الأفضلية وجوب؟ متى تصبح هذه الأفضلية وجوب؟ إذا مس المصحف، إذا أراد أن يحمل القرآن يقرأ، فيجب من آدابه أن لا يمسه إلا وهو طاهر، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وعند البيهقي وغيره، لا المسعد بن وقاص كان يحمل المصحف ويقرأ فحك بجانب إيش فخذه، فظنه الجالس إليه أنه مست ذكره، فقال مسست ذكرك؟ قال لو أني مسست ذكري أتوضأ لحمل المصحف، لأنه لا يحمل لا يتمسه، واستدل بقوله لا يمسه المطهر. وهذا اتفاق الصحابة، نقله ابن تيمية، نقله ابن تيمية. شيخنا الألباني كان يختار أو يرى أنه يجوز حمل المصحف لغير المتوضأ، يقول ما في دليل. طيب حديث لا يمس المصحف إلا طاهر، قال الشيخ هذا مجمل، فسره المجمل يفسره المبين له، والمرجح ما هو؟ أن هذا الحديث أرسله هذا الحديث في رسالة أرسلها النبي إلى اليمن آل بن حزم، أو ففيها لا يمس المصحف إلا طاهر، وهم كانوا في شرك، ما طاهر يحتمل متوضئ يحتمل كافر، فقال كافر لأنه أرسله إلى هناك. طيب لمن يأتي احتمال في الأحاديث، ما الذي أمرنا به في الترجيح؟ عمل من؟ عمل الصحابة. وقد نقل ابن تيمية اتفاق الصحابة أنه لا يحل مس المصحف إلا متوضئ، فإذا نحمل إلا طاهر متوضئ، ولا شك الشرك ما بأولى زيادة. فإذا هذا الاتفاق النقل ابن تيمية يدل أنه لا ينبغي لإنسان أن يحمل القرآن وهو إيش؟ وهو يعني غير متوضئ، لكن يقرأ منه نعم، لكن يكره، لكن يحرم مس المصحف حتى يتوضأ. نعم، إذن هذا من الآداب، آداب تعلق بالتلاوة، آداب تعلق مس المصحف. مس المصحف واجب، الوضوء، القراءة يكره تقرأ من غير وضوء. ومن الآداب ألا يقرأه جنب ولا حائض ولا نفساء، واختار هذا شيخنا الفوزان، فقال يحرم أن تقرأ الحائض ولو آية واحدة، اختار هذا القول. أما شيخنا بن باز فقال لم أجد دليلا صحيحا، وكذا العلامة الألباني، والصواب مع شيخنا وعالمنا، كلاهم علماءنا، لكن الأرجح قول شيخنا بن باز الذي اختاره. ليش؟ اللي احتج به الذي قال يا مسه، قال لا أحله لحائض ولا جنب، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، والحديث ضعيف لا تبنى عليه أحكام شرعية. كذلك الجنب، الجنب ورد في تحريم القراءة له حديث، ما هو؟ قال كان يقرأ القرآن إلا هو جنب ولا آية أو كما قال. لكن هذا الحديث كما بيّن شيخنا الألباني معلول كما في كتاب تمام المنة، فطرقه كلها ترجع إلى عبد الله بن سلمة، فحديثه ضعيف، فيجوز حينئذ للجنب ويجوز للنفساء ويجوز الحائض أن يقرأ القرآن، لكن بشرط ما يمسونه. طيب كيف يقرونه؟ بالجوال، لأنه ما يسمى الجوال المصحف. كيف يقرونه؟ كتب التفسير، لأن كتب التفسير ما تسمى مصحف، يقرون التفسير من الجوال، لا مانع. ومما يدل على صحة قول شيخنا بن باز وأنه حتى الحائض أو الجنب يجوز يقرأ القرآن، اسمع هذا الأثر أو هذا الحديث. أول ابن عباس قال لا بأس الجنب أن يقرأ القرآن كما في كتاب إيش البخاري تعليقا، وله قال الآية والآيتين وكما ذكر، لكنه قد خرج البخاري، انتبه لهذا الحديث اللي يؤيد أن ما ذهب إليه شيخنا بن باز هو الأرجح وكذا الألباني. قالت عائشة ك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، ما وجد دلالة أن هذا عام يدخل في القرآن، ما قال إلا القرآن هو أعظم الذكر كل أحيانه، والنبي يكون جنب أحيانه جامع أزواجه بشر. فحينئذ يكون قراءة القرآن للجنب جائزة ما لم يذكر الله حتى في الجنابة وفي القرآن، وهذا عام. طيب إذن أكمل كلمة جميلة هنا، بما أن الجنب يقرأ القرآن وقد جاءته الجنابة اختيارا منه، فيستطيع ألا يجامع ثم يقرأ القرآن، كيف بالحائض الذي يأتيها قدر الله رغما عنها فينزل حيضها، ما بأولى أن يقال لها المسك هذه أن إيش تقرأ القرآن؟ إذن قول شيخنا بن باز يعني هذا هو الصحيح، أن يجوز للجنب والنفساء والحائض قراءة القرآن. فنحتاج إلى حديث صحيح، ولم يجد شيخنا بن باز ولا الألباني لم يجدوا في التحقيق حديث صحيح يعتمدوا عليه إلا حديث ضعيف في الباب لا تصح، لذلك قالوا لا يجوز. وأما الذين قالوا لا يقرأ اعتمدوا على هذا الحديث الموجود في كتب بعض الفقهاء، لكنها سنيدة ضعيفة وسنادة ضعيف، والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم إيش؟ لا يبنى عليه حكم شرعي. طيب إذا أمسك القرآن من الآداب، إذا أمسك القرآن يحمله وهو يقرأ بيمينه ولا بشماله؟ صحيح، يحمله باليمين، لأن عائشة كانت تقول كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لطعامه وشرابه وطهوره، وكانت شماله لما سوى ذلك من أذى. والله يا إخواني أنا أمر بمن يصنع لي طعام يلم لي اللحم ويشويه وأخذه للغداء في نزهة، أو أول ما أشوفه سبحان الله يجمع اللحم لي بالشمال من غير قفازات أو شيء، رجع أخي الموضع اليد الغائط كيف يمسكها كذا؟ إذن ما يستقدر منه يستعمل فيه الشمال، أما ما يستطاع كعد التسبيح، الألباني يرى عد التسبيح يكون باليمين، ويروي في ذلك الحديث ما يرى الشاذ، هو كان يعقد التسبيح بيمينه الألباني، إذا أعقد التسبيح بيمينك وأعقد العشر في رأسك، وقد يقال إذا ما استطعت في رأسك بيدك اليسرى أعقد عشرة 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 يغلقها مرتين صارت مئة، المهم تباشر التسبيح تعقده بيمينك، كذلك تحمل المصحف بيمينك، ولعل حتى لو الجوال يرفعه بيمينك وقت القراءة، المهم أن مباشرة الأشياء الطيبة تكون باليمين. شوف كيف النبي هديه سبحان الله، خذ بيمينك اعطي بيمينك كل بيمينك، شوف بعض العباد أعطيني الجوال شمال، خذ الجوال شمال، يا أخي صاحب السنة ما يحتمل هذا، يقول يمينك خذ بيمينك اعطي بيمينك كل بيمينك، فلازلنا نقول للناس هذا حتى يعتادون إن شاء الله، أنا وأنت معلم الناس إذا أعطونا شيء نستقبلهم بإيمان، وإذا جاء بيسارهم كل بيمين تلطف معه لكي يتعود على الأخذ باليمين. وأفضل المسلمين رجل نشر الله به سنة وميتت بين الناس، وكما الملك يكتب لك وتعلم الناس، عمل الأنبياء هذا تعلم الناس عمل جليل جدا، وأكثر ما شفت يحسنه ويصبر عليه وعنده شخصية قوية نرجو أنه فيه توكل على الله ومهابة، شيخنا بن باز وشيخنا الألباني وشيخنا بن عثيمين لا شك. فوجدت عندهم شيخ الفوزان أيضا، وجدت عندهم سبحان الله وقد مررت عليهم كلهم نشكر الله على فضله وجالستهم، فوجدت عندهم من تأديب الجليس له بالسنة ما لا أجد عند كثير من الناس، ما يجاملك، ما يجاملك، يذكر لك الخطأ، يقول لك غلط كذا، لا تقول كذا، لا إله إلا الله. بعض الناس يأنف يخشى أن صاحب يقاطعه أو يأنف مجالسته، فيستمر قلوب الناس بترك الإنكار عليهم مثلا. غلط، بين باللطف، قل لعلك نسيت ترى هذا كذا وكذا، مو بشرط يعني أنه عندك العلم تحجم عليه أو تكون فضه ليه، لا، الكلام الطيب الأسلوب الأمثل حتى تنتشر السنة، وكنت تفضل غريض القلب لانفضوا من حولك. وكان أهل الحديث القديم يستميلون قلوب الناس ليسمع منهم الحديث، ويذيعوا إذا جاءوا في بلد يروحون يسوون درس فيها، يذيعون في الناس أني سأحضر يكون موعد درسي كذا حتى الناس يجي يسمعون الحديث. الله يرحمهم ويغفر لهم، نشروا العلم في الأرض وبارك الله فيه ما قدموا وجعلهم في عليين، حمى الله بهم الإسلام والتوحيد والسنة. اللهم اجعلنا منهم يا الله. طيب، ومن آداب القرآن أيضا في المجلس أن تستقبل به القبلة. يعني جيت الناس تقرأ مثل الأخ اللي هنا على يميني هذا، يحط رجليه يقول عشان فيه متكئ، يمد رجليه ويقرأ على غير القبلة، عمله طيب. عائشة كانت تقول إني أنتهي من حزبي وأنا على فراشي. يجوز حتى النائم يقرأ القرآن، ليش وسع النبي كذا؟ كثر التلاوة، فكان النبي يقرأ القرآن وفي حجر عائشة، فيجوز التوسيع الناس في هذا، يعني يضع رأسه في حجر عائشة ويحايد ويقرأ القرآن، وتقول عائشة انتهي من حزبي وأنا على فراشي في رمضان أنا تعبت، خلاص اشترطي كذا وارفع المصحف وتنايم وقعد مثل عائشة وقعد يقرأ 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 حتى تغلق، تعب من حتى الجلوس تعبان، وسعت لك الشريعة. مثل عائشة تقرأ وانت نايم، النبي فعل، تقرأ وغير القبلة إلى القبلة وانت متكئ كل الأحوال، وانت ماشي وانت في, 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 في طابور تنتظر خبز لأهلك في رمضان تقرأ تبارك وانت واقف. سهلت الشريعة هذا للأمة إيش؟ لكي تكثر من التلاوة. لكن الأفضل لك ما دام لك جالس جالس، الأفضل تستقبل القبلة وانت تقرأ، لحديث أشرف المجالس ها نستقبل به القبلة، استقبل القبلة وانت تقرأ القرآن. نعم. ومن آدابه حينئذ أن إذا جئت إلى بداية السور أن تقرأ البسملة، لا تهملها وتستعيذ من الشيطان. وأما في الفاتحة فشرط إذا أردت أن تصلي أن تقرأ بالبسملة من القرآن. فالبسملة ليست آية من أي سورة، بل هي آية من الفاتحة. ما الدليل على أن البسملة ليست آية من آيات السور وإنما هي من الفاتحة؟ في حديثان، حديث أو أثر يدل على أن البسملة من الفاتحة، حديث يدل أن البسملة ليست من آيات السور. أما حديث الآيات أنه من السور، أن الفاتحة ليست من آيات السور، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال السورة 30 آية لا تزال بصاحبها حتى شفعت له. ما هي؟ تبارك الذي بيده، عدها. فإذا البسملة ليست من أي آية من القرآن. ضم له حديث آخر احفظه، ما كنا نعرف بداية السور أو فصل السور حتى يقرأ النبي بسم الله. إذن هي فصل السور، بداية السور وليست إيش؟ آية من السور. إلا تبس تثني إلا من الفاتحة والنمل، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. شوف هذه القوة حقيقة، هذا الاستطراد يعني في مكانه. نذكر سليمان وما أوتي من ملك، نشوف اليوم أملاك الغرب وما يملكونه من قنابل نووية ومن أسلحة استراتيجية تكنولوجية فائقة التقدم، حتى تصبح الحرب عندهم كأنها ألعاب إلكترونية، يدمر ما شاء بإذن الله. ينسى الإنسان سليمان فيها خضم هذه الفتنة، فتنة التسلح الغربي، ينسى سليمان، وأن الله قادر يوم الأيام أن يعطي شخص القوة فينصر الإسلام، ولو لم يكن إلا بنزول عيسى الذي يقتل الدجال تكون الهيمنة في الأخير لأهل الإسلام. فلا تيأس يا أخي، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيزة وذل ذلي، في الأخير الغلبة تكون من؟ لأهل الإسلام والتقوى، العاقبة للتقوى. فلا تيأس، تقول طب متى متى متى، لا تسلك طريق خطأ تستعجل العاقبة، لا تسلك طريق خطأ. فقد خرج مسلم في صحيحه حيث خباب الأرت، نحن نرى كيف يفعلون في غزة ويفعلون في ظلمة، اللهم انتقم منهم، لا إله إلا أنت، بقوة العضلات والتسلح والتحزب العالمي يستهدفون الضعفاء هؤلاء المساكين، اللهم عليك بهم، لا يشكوا في رمضان يا رب. فكنا نقول ايش
أخر
شيء؟ يتكلم
على ملك سليمان
وعظمته الناس كلها. حديث خباب. إيه خباب. في صحيح مسلم قال أتيت النبي وهو متوسد برداء الكعبة. طبعا الصحابة في شيء لا يعلمه إلا الله، وطنهم يعذبون فيه حتى اضطروا الهجرة، ويقتل آل ياسر ويلقى السرج يزور على النبي، يعني نحن عظيمة وهو وطنهم مكة. فجاء خباب ويعرف أن الله استجاب دعاء رسوله ويعلم، فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أذكر ذكرت الرواية، أظن ما ذكرت أنه قام من توسده، المهم قال إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيحفر له حفرة ويوضع فيها، فيؤتى بالمئشار فيوضع على مفرق رأسه فيشق نصفين، ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط بها ما دون عظمه من لحم وعصب، لا يرجعه ذلك عن دينه، لكنكم قوم تستعجلون. طيب إيش النبي، وش كان مستقر عنده لما ما قال اللهم الآن اطمس على قرش جبال مكة وانتهى الأمر، وش كان في 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 نفسه إنه ما قال هذه الدعوة؟ لا الآن يعني هم هو في هذا الحال، غير الطائف قال يخرج من أصلابهم. إيه هذا جانب، لعله في جانب وحتى الحكمة الإلهية أنه يطول في قريش حتى يأتيهم حتفهم في فتح مكة، أن تقوم أشياء في قدر حكمة، هي أنه تجي الهجرة وتجي مدري شلون تجي، الله عليه خلاص ينتهي كل شيء، تنتهي الحكم اللي تعلمناها بالهجرة متى تكون وأشياء كلها. أحيانا وجود العدو متسلط، أحيانا يكون يبقى العدو فترة متسلط، فيه حكمة، فيه حكمة. ما حصل الإسلام يكثرون الدعاء لله، ينكسر المتكبر منهم، يرجع المذنب منهم، وعذاب الدنيا أهون عذاب، في حكم. يقول شوف الدعاء متسلطين، شوف ما عندهم لقمة كفز فلان في 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 غزة أو كذا، لله حكمة يا أخوان، وأنه كان واجب أن نزيل هذا عنه بالدعاء وبالمساعدات وبما يستطيع الإنسان، لكن فيه له حكمة، ننظر للحكمة الإلهية. فشوف خباب جاء إذا من النبي دعا واحدة تنهيهم كلهم، والله قادر لو دعا رسوله، ليش النبي ما دعا ذاك الوقت وانتهت خلاص، انتهى تسلسل الأحداث كلها، هذا راح خلاص سكت مكة وجو الناس له ومات أبو لهب وجهل وما فيه غزوة أحد والحنين ولا شيء. حكمة في إن الله ليملي للظالم، من حكمة ليملي للظالم. فرعون بعد أن بسط أمامه موسى الآيات الثعبان إلين أغرق، كم سنة قاعد يراوده؟ 40 سنة، ما على طول كذا، أنا ثعبان يا فرعون، ما مات الثعبان، اللهم عليك به، يسقط فرعون كذا وجسم هذه مقسوم نصفين وخلاص انتهى وامان جمع مد الله لهم نظر الحكم يوم الزينه الرحله مديان واشياء يعلم الله انها حكمه تبقى. فالنبي هنا قال تستعجلون انتم تريد تستعجل حكمه الله وقدره قبل ان يقع كل شيء موضعه لا حكم. طيب من يذكر حديث يشبهه فيما يتعلق بالخوارج؟ تذكرون الخبيث هذاك او اللي علمهم السحر جاء يعترض على الرسول في القسمه لقال له بكل وقاحه وكفر ورده لم تعدل يا محمد او هل تقشعر منها حتى جاء عمر سأل سيف وذي طير راسه مباشرة فقال له رسول الله لا تفعل لا تفعل يخرج من ضئبي هذا وناس يقرؤون القرآن الآخر تنظر كيف ما خلاه يقتله النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة ليكون محمد يقتل أصحابه إلى آخره. كذلك في حكم في تعطيل الهزيمة اليوم قال الله تعالى في قضائه الكوني في بني إسرائيل تفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لا إله إلا الله ثم مهما علوا في الأخير يتجمعون كما قال شيخ الفوزان في الأخير تعالوا تعالوا إلى سووا مستوطنات يجمعوهم كل العالم في فلسطين نعم يجمعونهم كلهم هذا ضمن يوم القيامة يعني مجموعين لكن مهم يجمعونهم في فلسطين يجمعونهم ثم في الأخير تكون الملحمة عليهم ويأتي اليهودي يهرب وراء إيش وراء شجر وراء حجر سبحان الله أنطق الحجر يمشي المسلم كذا في حاله ويسمع حجره يا فلان خلف يهودي تعال اقتله طالع لقاه يهودي يعطيه إلا شجر وأرقل. والحجر كما أخبرني الشيخ عبد الرحمن العياف الله يرحمه توفي يقول لي عنده مشهد ما أدري من سمعه من الفلسطينيين أن يهود يكثرون الآن من زراعة الغرقد فإن شجر يهود إلى الآن شجر يهود اكتب الغرقد وشوف شكله وين يزرعونه بكثرة هذه يا جبابرة يا متكبرين عارفين أنكم تهزمون وأن الله آمنوا بالرسول قال انقذنا عشان المسلم فيجي مثلا مسلم يمر وراء غرقد يسكت الغرقد فهو مستثنى في الجمادات لم يعلم اليهود شجر حجر يقول وراي اقتلوا هذا غاية الذل يصيرون يدسون هنا وهنا والآن إلا بحبل من الله وحبل من الناس تعرفون يتمسكون بمن ولا هم أذلة لا يقاتلكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد نعم فحينئذ قال إنكم قوم تستعجلون فلذلك نأتي لأدب إن قلنا هذا الأدب في القرآن ألا يجوز للإنسان يتعجل ولا يتأجل فمن أداب القرآن نعم ألا تستعجل به الأجر قال يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتعجلونه وهم ما نراهم يسيحون في الأرض في رمضان يطلبون العقود مثالهم يعني هذا ليس من آداب القرآن ولا آداب حملة القرآن يمرون على المساجد بكم نصلي لكم التراويح فيقول الثري الغني ب5000 قال والله أنا بسمعك شريك لي تعرف العيد وكذا 7 8 10 ثم تصبح المسألة في القرآن كالنبيع وشراء سئل الإمام أحمد رجل يقول صليكم بالتراويح مستعد على أن تعطوني كذا وكذا ما تعطوني يعني ما صلي بكم قال سبحان الله من يصلي خلف هذا ليس من آداب القرآن ذلك وليس من آدابه أن يتخذ مزامير وألحان فما نزل بالألحان قال الإمام أحمد القراءة بالألحان بدعة تسمع من يثني على قارئ في مسجد كبير مشهور فيكتب في تعليق مرئي أنه سبحان الله كيف أذهل المصلين إذ طلع فجأهم بالطلوع المقام العراقي، خلاص الروس تلوح من الطرب، إيه طلع لهم المقام العراقي، كان ماشي بالفحل الحجازي ماشي فجأة طلع باللحن العراقي، لا إله إلا متى اتخذ القرآن مزامير إنه طرب لحن عراقي لحن حجازي، نسأل الله العافية. ثم ينشأ مدارس أو معاهد لتعليم إيش الألحان، تدخل عليهم فترى شيء يشبه الجنون، يعني كان يتدرب على اللحن كيف. بعد فترة مسكت واحد منهم فأخذ من هؤلاء، اختبرته قلت له هيا اقرأ لي مقام السيكا، فقرأ يعلم بالله. طيب مقام البنجكة ليه؟ مقام العود والطنبور والأورب، اتخذ القرآن ألحان. من سره أن يقرأ القرآن طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن المياد. وأقبح ما رأيت لا شك أن يصحب بالكمنجة الآية يقرأ قارئ وفرقة موسيقية معه، من أقبح ما رأيت أعوذ بالله من ما صنع بكتاب الله لخالف فيه الآداب الواجبة والمستحبة. إذن آداب القرآن قسمناها بهذا إلى آداب واجبة وآداب إيش مستحبة، وذكرنا من الواجب حينئذ في آخر الأمر أن لا يتعجل بأن يطلب ثمنه، نعم. فمن ذلك ما ذكرنا، ومن ذلك أيضا أن يأخذ على تعليمه فلوس، بل يجعل تعليمه مجانا إلا إذا احتاج كما قال ابن تيمية، ما عنده وظيفة فاحتاج يصير محفظ قرآن عشان يأخذ 700 ريال يأكل عيش فيه، ما في معنى. أما عنده راتب 7,900 تغنيه ثم يقول المحفظين و700 عشان أوسع زيادة في النفقات، لا. وسدلوا على أنه لا يجوز أن يأخذ على القرآن وليس من أدابه أن يأخذ عليه فلوس على تحفيظه بحديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. أبي بن كعب علم رجل القرآن، شخص أو رجل القرآن، فأهداه قوسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن يقوسك الله قوس من نار، استنبط العلماء تحريم ذلك، لكن جمعوا بين هذا الحديث وحديث زوجتكها بما معك من القرآن، جمع ابن تيمية. ظاهر الحديث أن الرجل ما عنده فلوس وتزوجها بدفع لها مهر، وشو يبي يعلمها القرآن بما معك أي بتعليمها، فيجوز الشخص أن يكون مهره أن يكون حضر عن معلم متقن حتى فهم 3 أصول. الشيخ محمد الوهاب قال مهرك عندي أعلم 3 أصول كل يوم، أعطيك 4 صفحات لين أخلص الكتاب، يجوز. لكن متى هذا؟ عند الاضطراب، ما عنده. لتجمع بين حديث أبي وبين حديث. أما إذا قال الإنسان لا والله يأخذ اللي شاء، ليش؟ قال لأن الصحابة اشترطوا عليهم 30 شاة، يعني في الرقية كم أخذ بما عاد اليوم 15,000 ريال سعودي، قلنا الشاة 500 في 30 15,000. فنجيب هؤلاء بأن هذا في الرقية، لأن الرقية طب، يجوز أن تأخذ الطب فلوس. طيب هل مع اشتراط في الشفاء أو مع اشتراط النفع في الرقية؟ مثلا الطبيب الحاذق لما تيجي تدخل عليه في عيادة طب يكشف عليك وش عندك، الكشفية أخذ عليك كم؟ 300 ريال. هل 300 تدفع عليها بشرط الشفاء ولا الدواء؟ كشف والكلام. كذا الراقي، إذا كان شخص معروف الرقية وتعالى ارقي بنتي، ومعروف يعني الرقية وقد انشفع عليه ناس، فيجوز أن يشترط مو على الشفاء، يقول إذا شفيت لي كذا، شفيت الله، يقول أرقيها 10,000 تقبلوا، فيجي فيكون هناك مثلا مانع من الشفاء، أي مانع أن الشفاء ليس يكون من خطأ الشخص وما استحضر أو شيء، يكون هو مستحضر كل شيء وأدل عليه كما خرج عن يده ناس كثير من الشياطين وعالج كثير، لكن سبحان الله ما قدر. فهل في المستشفيات تشوفون امرأة عالجت ب250 ألف وتوفيت المستشفى بعد شهر، وش يقول؟ وأعطيناها الدواء وحللنا لها وكذا بس نبي فلوس. المهم الصحابة هل منكم الراقي؟ قال في راقي. قال اشترط عليكم 30 شاة؟ قال 30 شاة. ما قال عند الشفاء، لكن لا يستغل هذا الكلام فيفتح من الفجرة الذين لا يعرفون بقوة في الرقية ولم يجربوا أنفسهم وليسوا أطباء في الرقية، فإنه قال هل منكم الراقي؟ فس واحد أو كذا قال أنا جرب نفسي. الصحابة كلهم مهم أهل يقين، ليش ما رفعوا أيديهم أو قالوا أنا؟ علم من الرقية موهبة، تحتاج إلى موهوب يأثر، فقال أنا. فقال طيب أرقيكم عشان أنكم ما سعفتونا وضيفتونا، أعطونا 20-30 شاة الله. ذكر ما أنت معنا في درس المغرب أظن في البخاري، وأن يجوز الشخص ما أسعفك أنك ما تسعف، ما ضيفنا. فإيش قال له؟ قال تعطونا 30، ولو أنكم ضيفوهم أول كان يرقوهم ببلاش. لكن ما ضيفوه فعاملوهم بالنفس المعاملة ما عاملوا فيها، يجوز. إذن هذا في الطب في الرقية لا علاقة له بالتعليم، التعليم للضرورة كما بيّن ابن تيمية جمع بين حديث ملكتكها بما معك من القرآن وحديث أبي إن سرك أن يسورك الله بسوار من نار وحديث تعجل، فالتعجل أن يقرأ للناس على فلوس هذا يخالف أدب القرآن الواجب، يقرأ لله يقول علام الباني ويأخذ راتب لكن يجعله تبعا لا قصده، وهو وجه الله أعطوه ما أعطوه بيصلي لكن جاء راتب يستعين به على 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 عبادته كف يده عن أمثال الناس لا بأس. أما البعض يسوي يقول طيب وش سويت أنت؟ تتزوج روح شوف قدم له وكاف إيش يقصد؟ يقول الحين ما لقيت وظيفة قدم إمام، أعوذ بالله. وش هو وش ظاهر قوله هذا؟ رنقش تكسك أنا والله بدها أكفر إيه بأكر. هذا ما يجوز والله إنه يستعمل الإمامة عشان فلوس. أي والله واحد شاهد قصته كان يسافر وحب بداله واحد من بعض البلدان العربية يصلي بداله، فأخر عليه الراتب، كنا رسل رسالة ترى تأخرت الراتب ترى حدك العصر ما بصلي يعني بالناس ادهن السير يعني نسأل الله العافية. هذا غلط، بل يجب أن يكون الإمام لله وقراءة لله. بل عد الشيخ عبد الوهاب اللي يتوظف إمام ويبقى سكن ومدري شلون ومزايا من أجل الدنيا وهو عمل الآخرة أنه وقع في الشرك، من الشرك إرادة الآخرة إرادة الدنيا بعمل الآخرة. اقرأ وأدعوكم لمتابعة إخوان اللي وعظناه يوم كذا والله بالأمس أيضا ما رأيناه في درس الغالي هداهم الله، أدعوكم أيضا للمشاركة السفر لسماع التوحيد وبدل الوقت في هذا، لا أقول كلهم لا بعضهم والله حاضر مشكورا لكن أتكلم عن بعض وأعرفهم، ينبغي أن يعطوا وقتا للتوحيد. بعض الناس في دروس العلم يعني ما يفرق بين الإخباري والمؤصل في العلم، إخباري حصل كذا وفلان فتحي يكون قال كذا والإخوان قالوا كذا والسورية قالوا كذا، لكن ما يوصل لك لتأصيلات النتيجة علمية، بس كل أخبار وكذا وكذا، ولما رحت كذا جاني واحد وقال لي كذا وتعجب الأشياء دي، فيصير يعمر هذه الحلقات ولا يعمر الحلقات التأصيلية. العلم مو ترفيه أخبار وقصص، العلم تأصيل، رحت كذا ولد أولاد كذا وقابلني واحد وكان فقير وسويت له وفعلت له. مو كذا العلم، العلم تأصيل ردود تأصيلية سلاح، سلاحك العلم. فالبعض لما يستهوي الأشياء دي يثقل عليه العلم فيفزع إلى مثل هذه المجالس. لا، اجعل مجلس تأصيل العلم هو مجلسك، ولا تنظر إلى ما يرفعك أو يرفع قلبك. نعم. طيب، حينئذ نقول من آدابه أيضا، من آداب القرآن ترك الإحداث فيه. مثاله عدة مثل القراءة بالإدارة، يجلسون في بعض المساجد الكبيرة سبعة ويقرأ هذا آيتين 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 ترجع له. قال الإمام مالك القراءة بالإدارة بدعة، بل كما علمتهم شخصيا، شفتهم بعض بلاد المغرب، قلت لهم اجلسوا إلى قارئ يصحح لكم، أما الحدث أن تقرأوا كلكم قراءة جماعية واحدة كما يقرأ بعض الناس بعد قبل الجمعة. المسجد، دخلت مسجد أنا في بلاد المغرب، الله يا إخوان كلهم يقرون قراءة واحدة، انظر هذا يقرأ هذا يقرأ هذا يقرأ بصوت واحد، لا إله إلا الله، من وين جبتوا هذا؟ هذا محدث بشر. الثاني الإدارة، آيتين 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 آيتين، وما يهمهم بينهم مصلح القراءة ومصلح، أمشي كل واحد يسمع منه تطريب الثاني وخلاص، وعاد اللي يقلد لك فلان والثاني هذا محدث. بل يجلس إلى شخص يصلح له من القراءة. نعم. طيب لو قالوا لك والله إحنا نتشجع كذا، إيش تقول له؟ يذكرك مين هذا اللي يقول والله الهيئة دي تشجعنا، تشجعنا نجيبوا كذا صحابي كذا، وجد ناس كذا يسوون تشجعون على الذكر الكثير.
هذا مسعود،
هذا مسعود الداري بيجلس كذا على حصى، الشكل الهيئة دي تشجعهم، حصى يعدونه وشخص يقول عدوا زي المدرب الرياضي مية أنا أكثر واحد مين خلاص. يذكر في باب التدريب الرياضي أنهم جابوا في دول الغرب كاميرا تبين يعني ما وصلت لسخف الناس في اتباع التعليم الرياضي من غير بحث، يبحثون عن إيش؟ يبحثون عن التأصيل الطبي والمجلة المسؤولة عن البحوث، بس يأخذون أي مكان. فأعلنوا إعلان إن اللي بحركات رياضية إيش اسمها هذه بأقل كلفة ومال وأقل كلفة بالأبدان، ويجمعوا لك كم من الناس. وأنا شفت المشهد هذا، وضعوه درب قال مدياد عرض أصبع سبابة يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة. فشف اتباع من غير عقل كل شيء، لابد أن تستعمل عقلك وتبحث عن التوجيهات الطبية مصدرها صحتها قبل إيش؟ قبل أن تكون أضحوكا عند الناس. نعم. في القراءة بالإدارة هيئتها بدعية لا أصلها، كما لو جلس خمسة يتشجعون يلا خلنا نسبح، سبح اثنين سبح اثنين سبح، وأنت ترجع لك الدور. ومثله المجموعات يقول والله أحسن شيء يا بنات، هي وعد النساء تجي منهم بدع كثير لما يجلس الحضارة مجالس العلماء. قال ابن جوزي وأجهل المجتمع مجتمع النساء إلا ما رحم الله، إنه ما يدرسون دائما في الفساتين ولا المديرات الجوالات وكذا ما يدرسون، وإذا جبت له بث مباشر والله معليش مشغول أو مدري شو إلا ما رحم الله. فيظهر فيهم كثير الجهل، كثير من النساء لا أقول كلهم، والأب ما يعبأ ما يقول للنساء ويحضروا كذا، يخليهم على كيفهم جوالات، لا يسمعوا ويجلسهم معه ويستفيدوا. ما فيه آباء اليوم يهتمون بالعلم إلا قليل، البعض تلقاه مثل بركة أي والله ما عنده قوة ولا هيبة على أهلها. الصلاة العافية. قالت سكينة رحمها الله وكان والدي قليل المزاح معه لكي يبقى له قنطر من الجد يوجهنا يعني فيها ويعلمنا، ما وخ الرجل لاجي ضاحكنا وكل شيء نشوفه يسكت ومدري شلون يعني يضبطنا. الله يرحمه ويغفر له ويجعله في عليه. فيقول يلا يا بنات تعرفون رمضان والطبخ وكذا، خل نختم القرآن. انت المجموعة آيتين آيتين لين نخلص رمضان، وكل واحد عليها مثلا 10 أجزاء يختم القرآن من ختمة ايه جماعية. هذا من البدع. نعم. أو كلكم تقرون آية الكرسي لي بنية الشفاء. وين يجيبون هالأشياء؟ والله أمس سألوني عنها. آية الكرسي بنية إن الله يشفيني أو يشفي مريض فلان. استعمل القرآن على وجه بدعي ما لا أصل. نعم. فليس هذا من آداب القرآن، بل ومن آدابه أيضا نسينا نكملها. إذا قرأت من وسط القرآن استعد فقط، لكن البسملة من إيش؟ من أول القرآن. قال بعضهم أما إذا كانت دائرة يبدأ الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم اللي بعده إيه؟ ها؟ يقرأ يجوز، لأنه لا إيش بدأ الحلقة استعاد، والباقي اللي بعده ما نستعيد، ولا بعده ما نستعيد. صحيح هذا؟ حققوا الإدارة، حققوا الإدارة، الإدارة. وهو أنهم قال الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الثاني يقول جاء يستعيد قال له لا خلاص أنا استعد، قال خليك دور من غير استعاذة أنا بس استعيد. أفكار والشهير هيجي يعني أنظمة مرور ولا هي تعاليم إلهية يبي لك ترجع فيها إلى الله مو بالعقل. يقول أنا استعد خلاص، يجيب استعيد مسكين يقول أنا استعد، ويجيبونها من بعض الكتب المفقهة في آداب القرآن المستعيد الأول. طيب هل علمك الصحابة أن يقرون بالإدارة أصلا حتى تستعيد الأول الباقي ما هي؟ ثم هل علموكم تقرون بالإدارة ما تقعدوا الواحد يصيح لكم القرآن؟ ومن أداب القرآن أن بعض المجالس أن يصنع فيها مثل ما كان يصنع شيخ ابن باز، يشوف قارئ رخيم الصوت طيب الصوت والتجويد ويقرأ لهم يذكرهم. هذه نادرة في كثير من الإخوان، كثير يجتمعون يسولفون في الجوالات وكذا ما ولا مرة يسوون مثل الصحابة، كانوا يجتمعون ويبدأوا ويخلي واحد يقرأ لهم. يا كلام الله خير كلام، خلي يقرأ لهم 10 آيات من هذا يذكركم. نعم يذكرهم، هذه سنة ميتة. الصحابة كانوا يسوون يجتمعون ويخلون قارئ يقرأ لهم، مثل الشيخ ابن باز كان يسويها، يجتمعون مشايخ يقول يقرأ لنا يا علي جابر، كان إذا حضر الشيخ علي جابر اللي هو أو الشيخ اللي هو أحد أئمة الحرم كان يقول له ذكرنا وقرأ لنا، تقرأ 10 آيات وخلاص. نعم هذا نادر يا أخي. إذا كنت تتكلم بالوعظ مو أحسن كلام في المجلس كلام الله؟ في أبلغ منه. طيب جيب الفرصة هذه لتمجالس ولا مجلس فيه كلام الله يقع لكن كلام وحشم، هذه غفلة كبيرة، هذه السنة محجوبة. لكن رأى عبد الرزاق عفيفي نائب الشيخ بن باز قال ما كان يعني بالضرورة عندهم أن يستفتحوا هذا يعني ليش بالمجلس بالقرآن، فقال الاستفتاح ليس ما فيه دليل على أنه يستفتح، إنه يكون ضمن. نعم إنه ما وجد دليل على الاستفتاح. طيب ومن آداب القرآن فيه ترك التكلف أثناء التلاوة. قال لي ما حد تعجبني القراءة السهلة اللي ما فيها تكلف، أما اللي يحزق على صوته سيما في المد ويتكلم بما فيه شدة على نفسي عند من حرف إلى آخر فهذا دخل في النهي الشرعي. قال عمر نهينا عن الكلفة في كل شيء، فلما لا يقول إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، فلماذا يقول إذا السماء انشقت وإذا إلى آخر الابتداع في القراءة؟ ليش يحزق على نفسه كذا؟ من يعني من أمره؟ الرسول يقف عند رؤوس الآية لكن بالقراءة السهلة والمد، وليس بالتحزيق هذا. نعم. وما كان الصحابة بين كل آيتين يمدوا أفواههم يقولوا الله، كل هذا من الاستدعاءات، هذا مشجعين ليسوا مستمعين. ليش؟ القارئ يبالى في التطريب، فإذا ما سويت له كذا يعني يسمونها
الله،
اي نعم، خلاص يفتر في بيله لين يخلص وانت عاد. اي نعم، مثل هذا ولا يجي يلعب الكره طول الوقت. هذا التشجيع مبتدع الا في القران. وحضرت مولدا في دمشق، وجدت ناس جايبينهم باللباس سوزي موحد قدام ميكروفونات خمسة، أذكرهم كانوا خمسة، والله يا أخوان عطوا فلوس وليس لهم وظيفة إلا إذا كمل القارئ آخر الآية قدموا صوت جماعي واحد الله أسكر. بس هذا ليس من أدب القرآن، امتداعات. ثم لما يتحمسون ويوصل قراءة بعض في أحداث يوم القيامة ويقومون ويكاد واحد ينزل طربوش يا الله يفتح عليك ويحطه، هذا الأجر تطريب ولا الأجر خوف؟ تطريب، أعوذ بالله. إيه والله تحمس مع التطريب لدرجة أنه بيشيل طربوش وحتى يقولي الحمد لله الذي عافى الله يفتح عليك، وش سوى حتى يفتح عليك بس التطريب. لكن هل ذكرهم بالتخويف والزجر حتى فتح الله، حتى تاب فدعاله بالفتح الله يفتح عليك توبتنا؟ لا، مو فاهمين ايش يقول. ولا تحين مناص الله، وش ولا تحين مناص؟ انا يقول ما اعرف بس التطريب كذا هي جني، هذا ابتداعات، ابتداعات وفتوحات شيطانيه يفتح عليه ليستمر، فتوحات شيطانيه ليست ربانيه الهيه. من قال تشجع بالطريقه هذه؟ النبي نفسه سمع قارئ كذا يطرب شوي عشان يسمع النبي نفسه، فقال اسمع الله لا تسمعنا، رب على التخلاص مو الرياءات وتنغيم الخلق، نعوذ بالله. اسمع الله يقول، ما يعين الشخص على الاخلاص في القراءه فعلا. حديث الله اشد اذانا يعني سماعا من الرجل لقينته، فان الله وانت تطرب التطريب المشروع وتغنى بالقرآن المشروع كأن الله أمامك، بس كأنه وراك ما في أحد، تريد أن تسمع الله يفتح الله عليك القرآن وتصبح عاشق، تسمع العوام يقول يا أخي أخشى على قراءة هذا الشخص، لأنه حط الله بين عينيه يسمعه، لأن الله يحب السماع، فيقول أحب لي لخلق عيني، مدام يحب السماع مما أعطيت من صوت جميل أجهر به فيسمع الله كأنه ما في أحد، حينئذ تؤثر القراءة على الناس بهذا الإخلاص، يريد أن يسمع الله لا يسمع الخلق، هذا يعين على الإخلاص القراءة. إذن من آداب القرآن الواجبة إخلاص القراءة لله ولا يرائي بها، فإن هذا أول من سعر به النار يوم القيامة. قال قرأت القرآن ليقال قارئ، فليخلص قراءته ولا يطرب لأجل السماع، سماع الناس والثناء عليه، لأن ذلك من أقبح الجرائم والذنوب، وهي فتنته أعظم من مسيح الدجال كما أخبر النبي بذلك. وبهذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا، وأن لن يكون لنا النصيب الأوفر منه في رمضان أن نقرأه، سيما قراءة الليل فهي أفضل من النهار، كما قال ابن حجر لأن جبريل كان يدارس النبي بالليل، فقراءتك بالليل أكثر وأفضل من النهار. نلتقيكم اليوم بعد العصر.